أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإحرام وما يستحب وما يحرم على المحرم فيه. الإحرام ومعناه عقد النية بالإحرام، أن يعقد النية، ومع ذلك يلبي مع عقد النية، يلبي يرفع صوته يقول لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجة وعمرة، بحسب ما نواه في ذلك. فالإحرام ما الذي يستحب له عند إرادة الإحرام، وما الذي يصنعه عند ذلك؟ الغسل للإحرام هذا من المستحبات، إذا أراد أن يحرم قبل أن يحرم بيغتسل للإحرام، وهذا سنة وليس فرضا، فإذا أحرم من غير الغسل فإحرامه صحيح. لا يجب هذا الغسل، وهذا الاغتسال من الميقات الشرعي، يعني عند الإحرام من مكان الإحرام، أو أنه من غير الميقات وجد مكانا آخر في غير الميقات تيسر له أن يغتسل فيه، سواء في الميقات أو قبل الميقات. فالاغتسال عند إرادة الإحرام في المكان الذي سيحرم فيه هذا سنة من السنة. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد أي نزع ثيابه صلى الله عليه وسلم لإهلاله، لإرادة أن يلبي صلى الله عليه وسلم بحجه عليه الصلاة والسلام، واغتسل عليه الصلاة والسلام عند ذلك. يستحب هذا الاغتسال سواء للرجل أو للمرأة. المرأة سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا أو نفساء يستحب، لأنه اغتسال للتنظف، اغتسال للتنظف. فعن عائشة رضي الله عنها قال: فست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، موضع اسم الشجرة، نفست أي ولدت وضعت حملها بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت قبل ذلك زوجة لجعفر بن أبي طالب، وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة موتة، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك، ومات عنها وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، ففي أن هذا الغسل غسل التنظف، لأنه لن يرفع عنها حكم أنها نفساء. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. يعني لو أن إنسانا أحرم لبيك حجة، لبيك عمرة، ولبس لبس الإحرام بتاعه ولم يغتسل، لا شيء عليه وإحرامه صحيح. ما الذي يلبسه الذي يريد الإحرام؟ السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلي، هذا المحرم والمحرمة، سيأتي الكلام عليها. يبقى هنا الرجل المحرم أو الذكر المحرم يحرم في إزار ورداء ونعلي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا مجمع على استحبابه. وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، وليس له أن يلبس الخف، الخف اللي هو الحذاء اللي له رقبة، الرقبة بتاعت الحذاء عالية بتجاوز الكعبين، وكعب الإنسان اللي هو المكان البارز أسفل الساق، اللي هو كل ساق فيه عظمتين شمال ويمين، هم دول الكعبين، أسفل الساق من اليمين والشمال في عظمة شمال وعظمة من هذا الكعب وهذا الكعب. فإذا لبس الحذاء الذي هو دون هاتين العظمتين هذا نعل، فإذا جاوز وارتفع عنهما فهذا الخف، يبقى ليس له أن يحرم في خف طالما أنه قادر على النعل. كذلك المخيط، والمخيط ما يلبسه الإنسان مما فصل على الموضع الذي جعل له، يبقى الثوب اللي متخيط اللي متفصل على قدر العضو، لما نقول الأفطان على قدر بدن الإنسان، العمامة على قدر رأس الإنسان، الثوب، القميص، الفانيلا، الشورت يلبسه، هذا كله أشياء مخيطة، ومش شرط إنها تكون مخيطة يعني متخيطة، هذا اللفظ ما جاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش مخيط عليه الصلاة والسلام، ولكن ضرب الأمثلة في الأشياء التي لا يلبسها المحرم، زي ما في حديث ابن عمر أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين أو فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، أسفل من العقبين. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يلبس كذا ويلبس كذا، فأخذ الفقهاء من ذلك أنه لا يلبس المخيط. يبقى كلمة المخيط ما جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنباط الفقهاء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يلبسه المحرم وما لا يلبسه المحرم، فقيدوا قالوا المخيط كل ما كان مقطوعا ومفصلا على قدر بدن الإنسان أو عضو من أعضائه يبقى هذا المخيط. المخيط كلمة المتخيط يعني، ولكن لا يشترط أن يكون بالخيط، قد يكون هذا الشيء المفصل ملصوق بصمغ مثلا، متدبس بدبابيس، يبقى على ذلك هذا كله داخل تحت هذا المعنى هو معنى المخيط، فلا يشترط أنه لازم يكون متخيط. والعكس كذلك، لو أنه لبس ثوبا غير مفصل وغير مخيط على قدر عضو فيه، بل الثوب نفسه ثوب مبسوط ثوب ملاء مش جاي على قده، راح موصلها بملاية تانية وخيطها من النص، هي دي متخيطة، ولكن لا تدخل تحت هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء. فعشان كده بنقول ان لفظ مخيط مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو استنباط من الفقهاء. يبقى لو ان بشكير الاحرام اللي انت هتلبسه قصير عليك، جبت بشكير اخر وخيطت الاثنين ببعض بقوا ملاية كبيرة هما الاثنين، فهذا ليس مخيطا على المعنى الذي يقصده الفقهاء، لانه ما زال هو ازار او ما زال هو رداء. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن عليه الصلاة والسلام، هذا كان قبل إحرامه، صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، وانطلق إلى ذي الحليفة، وبين المدينة وذي الحليفة 6 أميال مثلا، فانطلق سرح شعره صلى الله عليه وسلم وترجل عليه الصلاة والسلام، الترجل مشط شعره، والدهن وضع دهنا وطيبا، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية، يعني أي نوع من أنواع القماش يجوز يلبسه إلا أن يكون محرما، كان من حرير مثلا، كذلك أي شيء من الألوان يجوز إلا أن يكون ثياب شهرة فليجتنب الحاد مثل ذلك. لبس إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، المزعفرة يعني المحطوط عليها زعفران، وكانوا يتطيبون بذلك، يضع الزعفران له رائحة طيبة، ولكنه إذا اتحط على جلد الإنسان ينضح على الجلد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر. حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته صلى الله عليه وسلم حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، ذكر هنا الإهلال لما ركب الراحلة لبى صلى الله عليه وسلم بالحج. أيضا في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفيهما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يبقى هنا هذا كله كان في المدينة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم خارجين من المدينة، إن الإنسان إذا لم يجد النعلين البس الخفين بس اقطع أسفل من الكعبين. لكن في حديث ابن عباس كان في عرفات، وسيأتي بعد ذلك أن المعذور يجوز له أن يلبس الخفين بدون قطعهم. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين، والثوب الجديد أفضل من الثوب اللبيس، أفضل من القديم أو المغسول، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. يبقى هنا الثوب الأبيض هذا أفضل ما يكون في لبس الإحرام، ويجوز غيره من الألوان. يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، سواء الرجل أو المرأة يجوز التطيب عند إرادة الإحرام، ولكن قيد المرأة أنها لا تكون في مجمع الرجال، مش هتختلط بالرجال. والأنصاف هذا الشيء الأنصاف، يمكن في الماضي لما نقول حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه 130,000 من الصحابة، هذا عدد بالنسبة لهم كبير، ولكن الأرض واسعة، فمش هيحصل اختلاط بين الرجال والنساء في هذه الأماكن. وتقدر المرأة أن تحترز إذا كانت طيبة فتكون بعيدة. الآن صعب في كل مكان هيتحرك فيه الرجل أو المرأة هيكون حوله رجال ونساء في كل مكان، هذا يصعب جدا أن المرأة تضع الطيب وتكون في هذا المكان. فرجع الحكم لمنع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التطيب في المساجد. لكن إذا كان والله في عمرة والعمرة فاضية، المكان فاضي، ومن الممكن أن المرأة تضع طيب وتكون بعيدة عن الرجال، جاز ذلك لفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فكانت تطيب النبي صلى الله وسلم عليه، تضع له الطيب عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت: كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب لمعان الطيب، فقالت كأنها بتحط للنبي صلى الله عليه وسلم طيبا في رأسه وفي مفرقه عليه الصلاة والسلام، والطيب إذا جاءت الشمس عليه ظهر له بريق ولمعان، فتقول كأني أنظر له جرم وله كتلة وثقل موجود في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه لم يزله بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز أن يضع الطيب قبل الإحرام وأن يستديمه بعد الإحرام إنه ما يزلش الأثر بتاعه. سواء الرجل والمرأة في التطيب. فقد روى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. بالسك المطيب عند الإحرام، والسك نوع من أنواع الطيب، فاللي بتطيب رأسها نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن. قالت: فنطيب فنضمد جباهنا بالسك المطيب المطيب عند إرادة الإحرام أو عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. فدل على أن المرأة في الإحرام يجوز لها أن تضع الطيب حتى ولو سال على وجهها، ولكن بالقيد الذي ذكرنا أنها لا تختلط وهي متطيبة بالرجال. فإذا كان الأمر زحام كما هو اليوم في الحج وفي العمرة، فعلى ذلك فلا داعي أن تضع المرأة الطيب. الفرق بينه وبين الجمعة، يعني هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتطيبن لصلاة الجمعة للخروج للمسجد، وأمر المرأة التي تتطيب وتخرج من بيتها إلى المسجد أن ترجع إلى بيتها فتغتسل، تغسل عنها هذا الأثر. طيب هنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج أو في العمرة. الفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج متطيبات، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن مكان الجمعة يضيق، مكان الجمعة في المسجد يضيق على الرجال وعلى النساء، فيفوح من النساء رائحة الطيب، يبقى هذا إثارة للفتنة للرجال. وكذلك وقت الجمعة وقت ضيق بخلاف وقت الحج، الحج وقته طويل والعمرة فيها وقت والمكان متسع. فإذا كان المرأة ستطوف من خلف الرجال بعيدة عن الرجال جاز لها ذلك، وإلا فلتجتنب مع كثرة الزحام كما هو الحال الآن. إذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام، بفرق بين الابتداء والاستدامة، زي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أن ينكح الحاج المحرم، لا ينكح ولا لا يكون وليا في نكاح ولا يكون زوجا في أحد الطرفين فيه ولا يخطب المحرم، ولكن إذا كان متزوجا فهو له استدامة ذلك، هو على ما هو فيه. كذلك في وضع الطيب، إذا كان متطيبا قبل الإحرام له الاستدامة، ولكن ليس له أن يبدأ وضع الطيب بعدما أحرم، لبس لبس الإحرام وقال لبيك عمرة لبيك حجة الآن صار محرمة، فيحرم عليه أن يضع الطيب. يبقى إذا تطيب قبل إحرامه فله استدامته بعد الإحرام. والإحرام هنا إن معناه العقد النية، عقد النية، يعني فرضنا أن هذا الإنسان المحرم لابس لبس الإحرام لكن لسه ما قالش لبيك حجة ولا قال لبيك عمرة، ما أهلش بحاجة، فقط لبس الإحرام لا يدخله في كونه محرما، ما صارش محرما بذلك، ولكن يصير محرما بعقد النية وبالتلبية، لبيك حجة لبيك عمرة، يبقى لا مانع أن يلبس لبس الإحرام قبل الميقات، فإذا جاء عند الميقات هنا قال لبيك حجة لبيك عمرة، وعلى ذلك هنا بدأ الإحرام من هذا المكان. وهو لابس لبس الإحرام يجوز أن هو يضع الطيب سواء في شعره أو في بدنه أو في ثيابه، يجوز له ذلك. إذا وضع هذا الطيب وأثناء ما هو في إحرامه انتقل الطيب من مكان لمكان، فرضنا حاط الطيب في شعره، سال العرق من شعره على بدنه وفي هذا الطيب فلا شيء عليه، لكن فرضنا بعد إحرامه هو حط إيده على رأسه مسح الطيب وراح مسح بها ثيابه، هنا لا يجوز له ذلك. يبقى تعمد نقل الطيب من مكان إلى مكان غير جائز إذا انتقل وحده بسبب العرق، جائز لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها فذكرت إذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى. لو مس الطيب بيده عمدا فعليه الفدية، كأنه تعمد أن يطيب يده بعدما كان ليس عليها الطيب وبعدما أحرم. لا يستحب تطيب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام، إذا طيبه لا شيء عليه، يعني قبل ما يقول لبيك عمرة لبيك حجة حط طيب على رأسه وحط طيب على ثيابه ما فيش مانع، لكن نقول هنا لا يستحب أن يضع على ثيابه. ليه بقى؟ العادة في الإنسان المحرم إن معاه إزار واحد ورداء واحد معهوش غير، فإذا وضع في ثيابه الطيب ضروري حيجي عليه وقت يدخل الحمام يخلع هذه الثياب، إذا خلع الثياب فأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يلبسها مرة ثانية. يبقى أنت الآن محرم وهذه الثياب مطيبة، ليس لك أن تلبس هذه الثياب، فيخرج من الخلاف فلا يضع في ثوبه من الطيب. فإذا وضع في ثوبه ونزعه لغسل أو غيره فليلبس ثوبا آخر غير هذا الثوب الذي فيه الطيب. يستحب للمرأة أن تخطضب للإحرام وسواء كان لها زوج أم لا، يستحب لها أن تخطضب، والخضاب وضع الحنة على اليدين، طبعا وضع الحنة ما هواش لجعل اليد ملفتة للنظر، مش هتحطها وتنقش في إيديها، ولكن تضع كأنها بتداري جلد اليد، تداري جلد اليد. هنا البعض يضعن الطيب على اليد، يضعن الحناء على اليدين بطريقة معينة ملفتة للنظر، تحط في إيديها وتنقش فيها وترسم عليها حيث هي ماشية الناظر ينظر إلى ذلك، لا، ولكن الخضاب كأنه يداري لون جلد المرأة، فيجوز لها أن تضع الخضاب على يديها سواء كانت شابة أو كانت عجوزة. وحيث اختضبت تخضب كفيها ولا تزيد عليها، تخضب الكفين ولا تزيد على ذلك. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتصتي وأهلي بالحج. وقالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمل جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه. والغرض أن هذا الخضاب للمرأة هو من الطيب للمرأة، كان لا ريح لها، ليس له ريح، فعلى ذلك يجوز لها أن تضع من ذلك عند الإحرام سواء كانت شابة أو كبيرة، ولكن ليس على الهيئة التي تلفت النظر. إذا اختضبت المرأة في الإحرام، هذا من ضمن الطيب، ولكن طيب لا رائحة له، طيب وهي في الإحرام راحت خضبت يديها، حطت على إيديها من الحناء ولفت إيدها بخرقة علشان الحناء تنقع على إيدها، هل بذلك ينقض عملها أو أنه يلزمها فدية؟ الراجح لا، لا ليس عليها فدية في ذلك، لأنه طيب لا رائحة له، والمقصود في الفدية الطيب الذي له الرائحة. يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار، تنظف الإنسان يتنظف من فترة الحج قد تطول، فعلى ذلك يتنظف مثل ذلك، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فيسن له ذلك كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله علشان ما يحتاج، وخاصة إذا طال الإحرام البعض يمكن يذهب إلى هنالك من نصف ذي القعدة وينوي الحج من هذا الوقت لغاية ما ينتهي من أعمال الحج، ويجوز له أنه يتطيب حياخد شهر في ذلك، يبقى على كذا كثير، فالأفضل أنه يستعد لهذا العمل وللإحرام بمثل ذلك. يستحب أن يحرم عقيب صلاة، والأفضل أنها تكون صلاة مكتوبة، أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر ثم بعد ذلك يحرم أو يقول لبيك حج أو عمرة كصنع النبي صلى الله وسلامه عليه. ففيه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا صلى الظهر بذي الحليفة، أو في رواية أنه صلى الظهر في المدينة أربعا، وصلى العصر في الحذيفة ركعتين، ثم بعد ذلك أهل صلوات الله وسلامه عليه بالإحرام. قالوا فكان إحرامه بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام أو بعد صلاة فريضة. جاء عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عمر كان يأتي ذي الحليفة ويصلي ركعتين، ما قالش لا فريضة ولا نافلة، فعم بذلك. وعلى ذلك جمهور أهل العلم أنه يصلي صلاة فريضة إذا كان وقت فريضة، إذا لم تكن فريضة فليصلي ركعتين نافلة ثم بعد ذلك يحرم بعدهم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، يصلي ركعتين ثم يركب، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الركعتين، هل للإحرام أنه يصلي ركعتين مخصوصتين للإحرام، ولا أنه سواء فريضة أو نافلة كل جائز، ولا أنه فريضة فقط إذا ما كانش فريضة فليحرم؟ أقوال لأهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يصلي ركعتين إذا كان فريضة فيصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، إن لم يكن فريضة كان صلى خلاص الفريضة فليصلي نافلة. وهذا الكلام ذكره الإمام النووي رحمه الله، وذكر أنه يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام. قال وهذه الصلاة مجمع على استحبابها، مجمع على استحبابها، وإن كان الإجماع على العموم إن كانت فريضة أو غير فريضة. وذكر ابن تيمية المسألة ففصل شيئا وقال إنه يستحب أن يحرم عقب صلاة، إحرامه يكون بعد صلاة، إما فرض وإما تطوع، إما فرض وإما تطوع. يقول إن كان وقت تطوع في أحد القولين، يعني عند أحمد يعني رحمه الله، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح، وهذا أرجح. شيخ الإسلام كلامه جميل وطيب وفقه جميل، ما عندوش عصبية، ما عندوش شدة في الشيء، ذكر القولين، ما قالش هذا باطل وهذا بدعة وهذه ضلالة وهذه كلالة، ولكن قال فيها قولين عند الحنبلة، عند الإمام أحمد فيها قولين، يا إما إنه يصلي فريضة وبعدها يحرم إذا كان وقت فريضة، وذكر في البداية يستحب إنه يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع. يبقى إذا كان والله عليه في وقت صلاة تطوع حيصلي صلاة تطوع، صلى وأحرم بعدها. طيب ما كانش حيصلي أصلا، هو صلى الفريضة وانتهى، والوقت الآن وقت تطوع، هل يستحب له أن يصلي الركعتين؟ ابن تيمية يقول لا، الأرجح إن ملهاش صلاة تخصه. أما يقول الأرجح يبقى في قول آخر مرجوح، ونقل أنه قال الإجماع على استحبابه، الإجماع على استحباب، فعلى ذلك لا تنكر على من يفعل ذلك. دليلهم القياس، دليلهم القياس، هنقول ما فيه الصلاة مفروضة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القياس على فعله، صلاة يعقبها إحرام، فعلى ذلك من كان عليه فريضة فليصليها وأعقبها بالإحرام، من ليست عليه فريضة جاز له أن يصنع صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول له يصلي الفريضة تاني، لا يجوز أن يعيد الفريضة مرة ثانية، لم يبقى إلا أن يتطوع، يتطوع وبعدها يحرم بالحج أو بالعمرة. فهو القياس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام عقيب فريضة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الإحرام لازم يكون بعد فريضة، لم يقل ذلك، لكن فعله أنه صلى فريضة كان وقت فريضة، طيب ما صلش نافلة لي في هذا المكان، هو ليست عليه نافلة عليه الصلاة والسلام، الصلاة الحاضرة الآن هي صلاة العصر، صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، والمسافر لا يصلي نافلة، فالذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفريضة اللي هي صلاة العصر في هذا المكان، فصلى الركعتين ثم أحرم بعدها. طب هذا الإنسان الذي في هذا المكان وما فيش عليه فريضة الآن، كان صلى الفريضة أو في وقت غير وقت الفريضة، وله أن يصلي النافلة، فإذا فعل فقد شابه النبي صلى الله عليه وسلم في فعل أنه صلى صلاة وأحرم بعده، وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة، عنه يعني أنه كان يفعل ذلك، فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يفعل ذلك. إذا كان في ذي الحليفة فهناك وادي العقيق، وادي العقيق يستحب لهذا الوادي أن يصلي ركعتين، سواء قلنا بأنه يستحب الإحرام ركعتين ولا ما يستحبش، وادي العقيق يصلي فيه ركعتين لما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، فإذا أتى هذا المكان فيستحب له أن يصلي كما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز، الغرز اللي هو الرحال، الشيء اللي بيوضع فوق الجمل علشان يركب ويقعد فوق صاحبه، فيضع رجله ويركب فوق الجمل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة، يبقى هنا إهلال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ثم ركب على الدابة ثم قال لبيك حج. أيضا روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح واستوت راحلته أهل أي رفع صوته بالتلبية. التلبية ينبغي لمريد الإحرام أن ينوي الإحرام بقلبه ويلبي بلسانه، يبقى يعزم النية في القلب والإحرام هو النية، النية يحرم يعقد العزم على أنه صار الآن محرما. إذا لبى يستحب أن يقول اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، إذا كانت عمرة، إذا كان حجا يقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي عليه الصلاة والسلام. رحل رث قديم بالي، الرحل اللي هو الشيء الكساء اللي بيوضع فوق البعير عشان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الرحل كان رحلا قديما، وقطيفة حتة قماشة قطيفة فوق الناقة بتاعته يجلس عليها صلى الله عليه وسلم، تمنها قدي تساوي 4 دراهم أو لا تسوى الأربعة دراهم، 4 دراهم يعني تعمل قدي إيه؟ الدرهم 3 جرام من الفضة، 4 دراهم يعني 12 جرام من الفضة أو ما تسويش، جرام الفضة يوم ما يكون غالي أوي حيكون 8 جنيه، يعني القطيفة اللي قاعد عليها صلى الله عليه وسلم تسوي حوالي 10 جنيه 12 جنيه هذه القطيفة اللي يجلس عليها أو لا تسوى هذا الثمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فنحن أولى أن نقول ما قال صلى الله عليه وسلم. وفيها أن يذكر الإنسان نفسه، خد بالك أنت بتحج لله سبحانه، احذر من الرياء، مش عشان الناس يشوفوك أن أنت حاج محرم ولا عايز التسميع الناس يسمعوا عنك أنك حجيت وترجع والحج فلان والحج فلان، حج لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية، يبقى هنا الإنسان إذا لبى خلاص صار الآن محرما، بيكون عقد العزم في قلبه على الإحرام ولبى بلسانه أظهر ما في قلبه على لسانه. طيب فرضنا أنه حج ولم يلبي، ما لبيش، هنا ترك شيئا واجبا أمر به، ولكن الإحرام صحيح، صار الآن محرما، سواء أنه قال لبيك أو ما قالش لبيك، وصار الآن عقد العزم أنا الآن محرم، خلاص صار محرما بعقده العزم على ذلك. ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية، يرفع الصوت بالتلبية، لحديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. يبقى هنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أنهم يرفعوا أصواتهم، فالمستحب رفع الصوت بالتلبية. في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل، أو الرغباء إليك والعمل. وهنا يجوز الزيادة، ولكن الأفضل أن يستمر على ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والثج. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. في أفضل الحج العد، يعد يعني يرفع صوته بالتلبية، يكبر ويلبي. والثج، السج معنى إسالة الدماء، يبقى الذبح والنحر، يتقرب إلى الله عز وجل بالهدي في حجه، فهذا أفضل الحج. التلبية واضح من المعنى، لبيك اثنين، كأنك تقول لبا وراء لب، لبيك ألبي أجيب ربي مرة ومرة، يبقى مرتين. والمقصد التسنية ليس معنى أن مرتين اثنين فقط، لا، كأنه مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، الإكثار من ذلك. يبقى هنا على ذلك تقول لبيك، أي إني مقيم على طاعتك. وفيها معاني كلها صحيحة. فمن معاني التلبية قالوا معناها اتجاهي وقصدي إليك، يعني أنا متجه إليك، لبيك توجهي وقصدي إلى ربي سبحانه تبارك وتعالى، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك، داري تلب دارك يعني في الشهر مواجهة لها، كأنك تقول يا ربي أنا متوجه إليك، لبيك توجهي وقصدي إليك. وقيل معناها محبتي لك، معناها مأخوذ من قولهم هذه امرأة لبة، امرأة لبة بمعنى محبة لزوجها أو محبة لولدها وعاطفة عليه. يبقى هنا لبيك يعني حبي لك، إني آتيك محبا لك ولطاعتك. وقيل معناها إخلاصي، إخلاصي لبيك يعني أخلص لك إخلاصا بعد إخلاص، مأخوذ من قولهم حب لباب، حب لباب إذا كان خالصا محضا. ومن ذلك لب الطعام، يعني الخالص من الطعام وما في داخل الطعام. وقيل معنى اللب الإقامة، من لب الرجل بالمكان وألب به، يعني بقي فيه وأقام فيه ولزمه. إذا هذه معاني كلها مقصودة في قولك لبي، يعني أنا مقيم على طاعتك، أنا مخلص لك، أنا متوجه إليه، أنا مستجيب لله سبحانه، مخلص مقيم على الطاعة متوجه إليه. لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك. هنا يجوز يقول إن بكسر الهمزة، ويجوز أن، ويجوز أن الحمد والنعمة لك والملك. الجمهور على أن الكسر أجود وهو الصواب. قال الخطابي: الفتح رواية العامة، يعني الأكثر رواه ذلك، أن يقول لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك. أن على فتحها كأنها تعليلية، لأن معناها لأن، لأنك مستحق الحمد، أنا ملب لك لأنك تستحق الحمد. أما من قال بالكسر وهو الأوجه، معناه أنا ملب لك في كل حال، أنا ملب لك في كل حال، وأنت مستحق للحمد في كل حال، كأنه يؤكد ذلك، أنت مستحق يا ربنا للحمد. كأن الفرق بين المعنيين، أنا ألبي لأنك مستحق للحمد، على كسر الهمزة كان استئناف، المعنى أنت مستحق للحمد في كل حال، سواء لب الإنسان أو لم يلب الإنسان، فالله مستحق للحمد في كل حال. لبيك وسعديك، هذا بقى الأثر عن ابن عمر، هو كان يزيد ذلك لبيك وسعديك، والسعد هنا بمعنى المساعدة، يعني الإسعاد المساعد، لبيك وسعديك يعني أنا مساعد في طاعتك، بعد مساعدة، مساعدة بعد مساعدة، يعني أنا متوجه للطاعة مساعد فيها شيئا وراء شيء. الخير بيديك يعني كله من فضل الله سبحانه، والرغبة أو الرغباء إليك والعمل يعني توجهي إليك راغبا فيما عندك، رغبتي فيما تعطيه من فضل الجزيل، وسؤالي لك أسألك وحدك، والعمل متوجه مخلص لك. العد قلنا رفع الصوت، السج بمعنى إسالة الدماء. برضو كان في زيادة يقول إن العيش عيش الآخرة، زيادة لابن عمر فيها كان يقول ذلك، والمعنى أن الحياة الهنية المطلوبة هي الحياة في الآخرة. استحب العلماء التلبية، اتفقوا على ذلك أنه يلبي في كل وقت بحيث لا يشق على نفسه، تلبي وأنت متوجه، تلبي وأنت قائم، وأنت ذاهب في الطريق، وأنت قاعد في الفندق، وأنت في كل مكان يجوز لك أن تلبي، ولكن لا تشق على نفسك برفع الصوت تؤذي نفسك ويبح صوتك. يبقى هنا يستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنوبا وحائضا، ويتأكد مع كل صعود أو هبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو فراغ من صلاة عند إقبال الليل والنهار وفي وقت السحر وغير ذلك، في كل وقت يجوز له أن يلبي. يستحب رفع الصوت بحيث لا يشق على نفسه، ما يزعقش جدا بحيث أن ينبح صوته وبعد ذلك ما يعرفش يلبي، ولكن يرفق بنفسه. المرأة ترفع صوتها شيئا ولكن لا تسمع الرجال، فإن فعلت ففعلها صحيح، ففعلها صحيح، ولكن لا يستحب لها أن تسمع الرجال صوتها. الخنثى حكم حكم المرأة في ذلك أنه لا يرفع صوته، والكل إذا رفعوا فلا شيء عليه. يستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، يظل يلبي لغاية ما يستلم الحجر، فإذا استلم الحجر جاز له أن يلبي وهو يستلم الحجر وهو يطوف، والأفضل أنه ينشغل بذكر آخر من دعاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، من قراءة قرآن، من تسبيح، من غير ذلك. يبقى لغاية ما استلم الحجر الأسود هنا الآن يجوز له أن يقف عن التلبية، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ويجوز له أن يستمر ملبيا، وإن كان الأفضل أن يقطع التلبية هنا ويبدأ بعد ذلك في الذكر وفي دعاء الله سبحانه في أثناء الطواف. ما يحرم بالإحرام من ترفه بالحلق ونحوه. الحاج هو الشعث الأغبر، إنسان عليه تراب الطريق، إنسان أشعث، رايح ما هوش مش فايق للزينة، مش راح يتزوق هناك، ده رايح لله سبحانه وتبارك وتعالى، بيوري من نفسه أنه متجرد للعبادة، جاي للعبادة. وشوف الإنسان الحاج هو ذاهب إلى الحج يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء، هيئته هيئة المتوفى لابس الكفن، اللابس الكفن، لا عليه ثياب تحتانية، ولا إنه لابس عمامة على رأسه، ولا لابس قميص، ثياب زينة ما فيش ثياب زينة، ولكن كل الحديد يستوون. تنظر إلى الحاج وهو في عرفة، تنظر إليه وهو يطوف بالبيت وهو عند الصفا والمروة، تتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي بيستوي فيه جميع الناس، الكل، الغني والفقير، الصغير والكبير، الكبير والحقير، الكل يستوون في ذلك في موقف بين يدي الله عز وجل. فهذا الإنسان الحاج يحج وهو تارك للزينة وناسي الحياة الدنيا ومقبل على الله سبحانه وتبارك وتعالى بعبادته، فعلى ذلك لا مجال للترفه بأنه يحلق شعره، أنه هو يأخذ من أصفاره، أنه يحلق من بدنه، لا. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم على الحاج أن يحلق شعره أو أن يقص منه في وقت إحرامه. الرجل والمرأة، المرأة كذلك ليس لها أن تقص من شعرها وهي محرمة، أو أن تأخذ من أظفارها وهي محرمة. أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، سواء في تحريمه الرجل والمرأة، وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، إذا كان صبي صغير أبوه معه في الحج أو في العمرة، يمنعه من ارتكاب محظورات الإحرام كقص الأظفار وقص الشعر. لا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، يعني هنا لا تحلق رؤوسكم، وإجماع أهل العلم على أنه لا يحلق شعر رأسه ولا شعر بدنه، يبقى لا يأخذ من إبطه ولا من عانته، لا يأخذ من أصفاره، هذا كله ممنوع منهم. إزالة الظفر كإزالة الشعر، وهنا لاحظ إزالة الشعر سواء أنه هو حلق الشعر بالموسى، قصه بالمقص، أو أنه وضع عليه كريم أزال الشعر، كل هذا ممنوع منه. يبقى إزالة الشعر بأي صورة من الصور ممنوع منها بعد الإحرام. إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه، كل ذلك حرام موجب للفدية. إنسان جاب المقص قص ظفره، إنسان كسر ظفره، إنسان أرد ظفره بأسنانه، كل هذا ممنوع منه في الإحرام وعليه الفدية إذا فعل ذلك. طيب لو كشف المحرم جلدة الرأس، فرضنا إنه هو في بيهرش في شعره كشط جلدة الرأس طلع وعليها شعر، هنا فرق بين تعمد قص الشعر أو نتف الشعر وإنه كشط الجلدة، مش ممكن إنسان حيتعمد هذا الشيء، إنه بيهرش يبقى فيه شيء فهرش فاتكشط الجلدة من رأسه وعليها شيء من الشعر، الراجح أنه لا شيء عليه لأن هذا ليس تعمدا لإزالة الشعر، ولكن لما حدث الكشط في الرأس أزيل الشعر بسبب ذلك فهو تابع وليس مقصودا. لو مشط رأسه ولحيته فنتف شعرات متعمدا لزمته الفدية. هنا الإنسان يترجل في إحرامه مشط سرح شعره، كان شعره طويل فليأخذ باله يحترز أنه يقطع شعره، فإذا فرضنا أنه مسك المشط وقعد يعمل شعره بالجامد مقطع شعره، أو امرأة سرح شعرها راحت متعمدة قطعت من شعرها، يبقى عليه وعليها الفدية في ذلك. لو انه ما خدش باله، مش واخد باله، مسك المشط بشرح لحيته وقع منها سقطت شعره، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن التعمد هو الذي يلزم الفدية، فالمتعمد هو الذي عليه الفدية. ان جهل المحرم او نسي فاخذ من شعره او اظفاره فلا فدية عليه. الجاهل والناسي ما عرفش الحكم، او الناسي نسي هذا الحكم، ده الراجح من اقوال اهل العلم انه اذا نسي او جهل فلا شيء عليه. ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية. فرضنا هذا المحرم اشتغل حلاق، اشتغل حلاق في أثناء الإحرام، بعض الناس اللي هم خلصوا العمرة بتاعتهم وهو لسه ما زال محرم عايزين يحلقوا، فحلق لهم هو محرم وهم صاروا حلالا الآن انتهوا، جاز له أن يحلق لهم ولا شيء عليه في ذلك. يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس، يحرم عليه أنه يقلم من أظفاره وهذا جاري مجرى حلق الرأس، عليه الفدية إذا فعل ذلك. يجوز المحرم أن يحك رأسه، إنسان احتاج يهرش في رأسه جاز له في أثناء إحرامه أن يفعل ذلك. الحك نقل في ابن المنذر الجواز عن ابن عمر وعن جابر وعن سعيد بن جبير والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء، وقالوا برفق، يعني إذا كان يهرش في شعره في لحيته فليكن برفق حتى لا يقلع شعره. من الأحاديث اللي جاءت فيها محظورات الإحرام حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، الوقص معنى دق العنق، الرجل محرم وراكب على الناقة بتاعته والناقة وقصت رمت صاحبها من فوقه، كأن حصل حاجة في الأرض، الناقة إدها غرزت في شيء فوقصت الناقة فسقط الرجل واندق عنقه فوقصته. قال هنا: فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه إذا هذا المحرم يوم القيامة يبعث ملبيا، فنهاهم أن يخمروا رأسه، إذا ليس لك أن تغطي رأسك في الإحرام. وكذلك إذا كان إنسان محرم وتوفي لا يجوز أن يغطى رأسه. الحي كون يغطي رأسه هنا ممنوع منه ذلك، الميت ممنوع، الأحياء الذين يغسلونه ويكفنونه ممنوعون من أن يغطوا رأسه. لكن جاء في رواية أخرى لهذا الحديث قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه، فذكر الوجه هنا. هذا في الميت، يا ترى الحي كذلك؟ الحي لا يجوز له تخمير الوجه، الراجح أنه فرق بين الحي والميت. الحي إذا غطى وجهه قدر على أن يمتنع من تغطية رأسه. من الممكن لو أن الإنسان في عفار في الطريق راح رافع صوبه على وجهه، من الممكن أنه ما يغطيش رأسه بهذا الشيء. الميت صعب، الميت بيدرج في كفنه، لو أنه غطه علشان يغطي وش الميت يبقى حيغطي رأسه كمان، حيغطي جزء من رأسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه احترازا من تغطية شعره ورأسه، منعهم بذلك في الميت. ولذلك جاء عن الصحابة أنهم كان بعضهم يغطي وجهه في أثناء الإحرام، فلو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ما فعلوا ذلك. ولكن كأنه كون ينهى عن تغطية وجه الميت لهذه العلة، إن الميت حيتغطى وشه إزاي يدرك يلف في كفنه، إذا لفوا الميت في كفنه راحوا مغطين وجهه يبقى رأسه من وراء كلها تغطت في هذا الشيء، فنهاهم أن يفعلوا ذلك. أما الحي فجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه في أثناء الإحرام. من الأحاديث حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا في الحديث الأولاني قال في الميت لا تحنطه، والحنوط طيب الميت، يسمى للحي طيب، للميت يسمى الحنوط أو الحنوط تحنيط الميت، يعني وضع طيب للميت. قال: ولا تخمر رأسه. وكذلك الحي لا يلبس العمامة، جاء في الحديث هنا لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة. القميص الأفطان، وكل ما لبس على بدن الإنسان كهيئة الأفطان يبع على ذلك هذا القميص. ولا السراويل، البنطلون يلبسه الإنسان، السراويل هو الواسع يعني. ولا البرنس، ولا البرنس اللي هو القميص الذي رأسه منه، زي لبس المغربة يلبس الأفطان والأفطان رأسه منه حط عليه طائية لزقة في الأفطان، هذا البرنس. ولا العمامة معروفة، ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، لأنواع من أنواع الطيب. الورس ثمر شجر يكون باليمن، لون الثمر لما يتصبغ به يكون أصفر، يعطي صبغة صفراء، فكأنه يعطي طيبا ويعطي لونا، فنهى عن الاثنين اللي فيهم طيب وفيهم لون. في حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فليلبس السراويل وليلبس الخفين. يبقى هنا في حديث ابن عباس في رواية أن هذا قاله في عرفات، قال ذلك في عرفات. فالراجح أن الحاج إذا لم يجد الإزار جاز أن يلبس السراويل. لم يجد الإزار معهوش ولا معه من يشتري، يبقى هنا ليس معه ولا يجد أحدا يعطيه هدية مثلا أو يسلفه ذلك من غير أن يكون له منة عليه، فإذا لم يجد يبقى على ذلك جاز أن يلبس السراويل، إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين. لكن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. ذكرنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة، وحديث ابن عباس كان في عرفات، كان في عرفات. في المدينة كأن الله عز وجل في هذا الوقت كان تشريعه ذلك، أن الإنسان أنت واجه، أنت الآن في المدينة ممكن سهل أنت جنب بيتك تجيب لبس الإحرام اللي يلائم حالك ويناسبك، لكن لما صاروا في عرفات الأمر الآن صعب، العدد في المدينة عدد قليل لخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صاروا في عرفات وصلوا 130 ألف واحد، عدد ضخم بالنسبة لهم في هذا الوقت، فمنين حيجيب هذا الإنسان أنه مقص يقص الخفين عشان يخليها تحت الكعبين، منين حيبحث عن إزار يلبسه، هذا صعب. فكانت الرخصة في عرفات، الرخصة في عرفات. الإمام الشافعي رحمه الله حمل أحد الحديثين على الآخر، قال والله حديث ابن عباس فيه الإطلاق يلبس الخفين، حديث ابن عمر قيد هذا الإطلاق قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين في لبس الخفين. يبقى في حديث ابن عباس أطلق يلبس الخفين، حديث ابن عمر فيه وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، قال هنا ما تفرقش يكون المطلق في الأول أو متأخرا، ما يفرقش، يبقى على ذلك يحمل هذا المطلق على هذا المقيد، وهذه قاعدة صحيحة. ولكن هنا لا نقدر أن نحملها على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة أمر الصحابة وكانوا عددا قليلا، فلما كانوا في عرفات الآن جاء وقت العمل. هنا قاعدة أخرى عند الفقهاء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، الآن وقت الحاجة ووقت العمل والناس موجودون في عرفات، وهم في المدينة لما قال لهم ذلك أخبر أناسا لسه الإحرام حيروح عند ذي الحليفة يحرمون من هنالك، لكن وهم في عرفات كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لهذا العدد الضخم أنه اقطع الخفين خليها أسفل من الكعبين، دليل على أنه الأمر بقطع الخفين صار منسوخا، ورخص الله عز وجل للحاج الذي لا يجد أن عليه في هذا الموقف أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. أيضا في حديث ابن عمر نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، أي هنا المرأة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ تلبس المرأة ما شاءت من الثياب الشرعية، يعني كان في الماضي نقول تلبس مرأة ما شاءت والأمر سهل، ما شاءت لأنها مقيدة بالشرع، الآن نسوا شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ممكن المرأة ببساطة تحرم لبس بنطلون ورايحة تحرم فيه علشان تحج أو تعتمر، فهنا نقول ما شاءت من ثياب شرعية تسترها ولا تصفها، ولكن الممنوع منه أن تضع النقاب على وجهها، أن تلبس النقاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، يبقى لا تلبس القفاز الجوانتي إلا على قدر اليد، ولا النقاب، النقاب الخرقة اللي تبقى على قدر الوش مشدودة على وجه المرأة، لكن يجوز لها أن تسدل، تسدل لبس القميص بتاعها، تسدل طول الكم بتاعه حيث يغطي اليدين، أنه تسدل الطرحة تنزل على وجهها إذا كانت أمام الرجال، ما فيش رجال ولا شيء يبقى تكشف وجهها، فليس لها أن تستر وجهها في أثناء الإحرام إلا أمام الرجال. قال نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو قف، فالمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب طالما أنها بالقيود الشرعية، ولكن ليس لها أن تلبس ما مسه ورس أو زعفران، وذكرنا الورس والزعفران نوعان من النبات اللي لهما رائحة طيبة وأيضا لهما صبغ يصبغان، فنهى المرأة عن ذلك وكذلك الرجل. الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان، قسمان تفصيل ما جاء في الأحاديث، قسم يتعلق بالرأس وقسم في غير الرأس. يتعلق بالرأس اللي هو القلنسوة، العمامة الطائية على رأسه، العمامة يلبسها، يضع الخرقة، يجعل شيء على رأسه من ملاية من خرقة من عصابة، أي شيء يجعله على رأسه ممنوعا منه، وكل ما يعد ساترا للرأس. فإن ستر رأسه لازمه الفدية، التعمد يعني تعمد ذلك، حط طائية على رأسه، حط بشكير على رأسه، حط شيء على رأسه، تعمد ذلك لازمته الفدية. ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمظلة جاز ولا فدية في ذلك، هذه لا تجري مجرى العمام أو القلنسوة. فلو أنه حط شمسية على رأسه جاز لا شيء في ذلك، ولو أنه انغمس في ماء ما يغطت شعره أيضا لا شيء عليه في ذلك، لو أنه استظل بمظلة أو وضع يده على رأسه أو نام على مخدة، نام على المخدة المغدة حدار جزء من رأسه، هذا كله جائز لا شيء عليه. لو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا جاز ولا فدية، لو أنه شايل حاجة على رأسه، الحلة على رأسه، شايل أفة على رأسه وماشي بيها لا شيء، أن هنا ما هيش العادة أن يلبس مثل ذلك. القسم الثاني في غير الرأس، في غير الرأس يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه، يعني ما فصل على قدر أعضائه أو على قدر بدنه، هذا الممنوع منه. مما يحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان والخف ونحو ذلك، أن يلبس القميص الأفطان وما كان مثل ذلك ما هو مفصل على قدر البدن أو جزء من البدن زي الفانيلا يلبسها الإنسان، يلبس القميص، يلبس البنطلون، كل هذا ممنوع منه. كذلك التبان، التبان ممنوع منه. إن كان بعض الشركات بتتحايل على ذلك أن يصنع الحاج ثوب عبارة عن قطعة من القماش يلبسها شمال ويمين تبقى زي هيئة الشرط اللي بيلبسه الإنسان، هنا هي في النهاية هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه حط فيها دبابيس مش معناها أنه خرج عن أمر المخيط، لأنهم لا يفهمون معنى المخيط الذي أطلقه الفقهاء. الفقهاء ما قصدوش مخيط يعني متخيط، يعني القميص الأفطاني اللي انت لابسه لما يبقى متخيط يبقى مخيط، لما يبقى متدبس يبقى حاجة تانية، لا، هو هو نفسه. وقلنا لفظة المخيط ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم عشان ناخد منها كلمة جامعة مانعة، لا، مش من كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الفقهاء قول المخيط. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة التي تمشي أنت عليها وتعرف ما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما يقول العمامة يبقى غطاء الرأس الذي تلبسه، هتسميه عمامة، هتسميها برنس، حتى عرصة مقلن سوط، هتسميه طائية، سميها بشكير، سميها غترة، سميها زي ما تسميها، ومن هي غطاء على الرأس ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يذكر القميص يبقى ما شابه القميص، أي شيء يشبه القميص هو على قدر البدن، سواء كان طويلا أو قصيرا، كان طويلا أفطان طويل، كان قصيرا يلبس إنسان روب، يلبس بلطو، يلبس جاكيت، كله داخل في هذا المعنى، يبقى ليس له أن يلبس ذلك في الإحرام، سواء كان فيه دبابيس ولا كان فيه صمغ ولا فيه غرة ولا فيه خيط، أي شيء فيه هذا كله ممنوع منه. فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا يبقى عليه ليس له أن يلبس القميص ولا السراويل ولا التبان، التبان الشرط القصير يعني، والخف ونحو ذلك. فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم، ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية إذا تعمد. إذا نسي ولبس ذلك يبقى حالا ينزعه ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف. واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس. هنا نقول اللبس الحرام، فرضنا إن البنطلون بتاعه واسع حطه على كتافه بدل الرداء، يبقى هنا مش هنقول انه لبسه، هذا ليس لبس له، يبقى لبس هذا البنطلون انه يلبس في رجليه، يبقى على ذلك لا شيء عليه لو انه وضعه كهيئه البشكير على منكبيه. يبقى اللبس الحرام الموجب للفديه محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص او عباءه او ارتدى بهما، فرق بين ارتدى بهما وارتداهما، ارتداهما لبسهما، ارتدى بحطهم رداء يعني رداء، يبقى خد الأفطان بتاعه حطه بدل البشكير، حطه فوق كتافه، لا شيء عليه، هذا ده مش لبسه، لكن دخل إيديه فيها ولبسه يبقى هذا ارتداه يرتدي ذلك. أما ارتدى به يعني جعله كهيئة الرداء على منكبه. كذلك لو إنه خد الأفطان بتاعه وعمله إزار لفه حوالين وسطه، ما لبسوش ولا غيره، لكن لفه حوالين وسطه، لا شيء عليه في ذلك، إنما الممنوع منه أن يلبس القميص، لأنه ليس لبسا في العادة، فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه. لفق إزارا من خرق، يعني لو جاب خر أو خر أو خر أو راح مخيطهم على المكنة خلاهم بشكير كبير لفوا على وسط عمل إزار، لا شيء في ذلك. كذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها فلا فدية، التحف غطى يعني كهيئة اللحاف عليه نايم ولا يقظان، حطوا عليه غطاء ملاية حطها عليه وهو يقظان، أو كانت هذه ملاية قميص واسع عباية واسعة غطى بها نفسه في أثناء ما هو جالس على الأرض، لا شيء عليه، الممنوع أن يلبس ذلك. له أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه، زي ما كثير من الحداد يفعلون، لا شيء في ذلك. إن مع شنطة، شنطة لها إيد كبيرة حاططها معلقة على رقبته معلقها على كتفه حاطط فيها حداد، ولا شيء. لابس حزام حاطط فيه الحداد بتاعته أيضا، لا شيء في ذلك. الحزام متدبس، حزام متمصمر، حزام متخيط، لا شيء فيه. إن الحداد بيجوا في موسم الحد يبتدوا يدوروا عند البياعين، عايز حزام يكون بمصامير مش عايز يكون فيه خيط، هذا لا شيء في خيط ولا مفوش خيط، لا شيء في، يجوز له أنه يضع الحزام على وسطه، وليس هذا من الثياب المفصلة على قدر العضو. كذلك له أن يشد الحزام في وسطه ويلبس الخاتم ويلبس الساعة والنظارة وطقم الأسنان، هي أشياء يسأل فيها الحجاج عمل طقم ألبسه وأنا بحج ولا ممنوع من ذلك. برضو في الصيام يسأل من يجي نصوم أبقى لابس طقم ولا ما ألبسهوش، لا شيء يجوز أن هو يلبس ذلك ولا شيء عليه لا في حج ولا عمر ولا صيام. لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه كما ذكرنا أن هذه الأشياء. المخيط الذي يقصد الفقهاء المتفصل، لا بالشراب، شراب ما فيهوش أي خيط، هو مصنوع كده كله على بعضه من غير ما يكون في خياط، هو مخيط، هو مفصل على قدر رجل الإنسان، فليس له أن يلبس الجورب في أثناء إحرام. يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة، الإزار بتاعه عامل له زي تكة فيه ورابط عليه حبل أو عامل عليه حزام منه فيه من داخله ويربطه ويشده، لا شيء في ذلك، مش هيخرج عن كونه أنه إزار، هو إزار يلبسه على هذه الهيئة، فهذا من مصلحة الإزار حتى لا ينكشف صاحبه. له غرز ردائه في طرف إزاره، حاطط الرداء على منكبيه وبعدين طرف الرداء حطه جوه الإزار، الطرف الثاني حطه جوه الإزار، لا شيء عليه في ذلك. لا يحرم خل الرداء وشبكه بدبوس ونحوه كما لا يحرم عقد الإزار، ولأولى عدم مراعاة للخلاف فقط، مراعاة للخلاف، لكن الراجح من حيث الدليل أنه لم يمنع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الإنسان إلى ذلك، يمكن أثناء الإحرام بتحط رداء على كتفك ويكون هوا جديد يفضل يصير منك كل شوية، ما تبقى مأول الإنسان اللي مش متعود على ذلك أول مرة يعتمر يحج صعب عليه أنه يضبط على نفسه الرداء، فإذا أنه حط عليه دبوس أو شيء بحيث أنه يستمسك ويقدر يعمل المناسك بتاعته، الراجح أنه لا شيء في ذلك. إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده وجبت الفدية، الحيل بقى، الحيل اللي بتتعمل علشان الشركات تبيع حاجات جديدة، نتلاقي إن المعرض الفلاني مطلع لبس الحجاج الحديث، اللبس الحديث للحجاج يفصل له شرط متدبس بحيث إن هو يربط ده على الرجل وده على الرجل ويعمله، يبقى خلاص بقى لابس شرط في أثناء الإحرام، ويقولوا ما فيهوش حاجة لأنه مش مخيط، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا هو المخيط الممنوع منهم. لذلك يقول الفقهاء إذا شق الإزار الخرقة اللي هي الإزار لبسه على وسطه وبعدين شقه من قدام ومن وراء وراح قافل دي على دي ورابط دي على دي بقت الرجلين كهيئة البنطلون، هذا ممنوع منه، يبقى عليه فدية في ذلك لأنه صار كالسراويل. يحرم على الرجل لبس القفازين، يلبس جوانتي الرجل ممنوع منه إذا كان المرأة ممنوعة فالرجل أولى. ولبس الخف حرام على الرجل المحرم سواء كان الخف صحيحا أو مخرقة، لبس الخف الحذاء له رقبة. أما لبس المداس والخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز حتى ولو مع وجود النعلين، لأن الآن ما اسمه خف بعد ما قطع السور بتاعه، هذا الغير المعذور. أما المعذور اللي هو في أثناء الإحرام ضاع الحذاء بتاعه مش لاقي، والآن هو في عرفة يا إما يمشي حافي يا إما يلبس الخف المولود، يبقى معذور في أن يلبس ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان للرجل عذر في اللبس المعذور بقى، احتاج في أثناء الإحرام اشتد عليه البرد، جات له نزلت برد، جات له ارتفعت الحرارة بتاعته، احتاج يحط الثياب يلبس ثياب، احتاج إلى ذلك ففعل، يبقى هذا معذور في ذلك، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا المعذور معلوش اسم، معلوش اسم، بخلاف المتعمد، المتعمد أنه يفعل الشيء المنهي عنه يأسم لذلك ويعاقب بالفدية وعليه الفدية، لكن المعذور ليس عليه اسم وعليه الفدية، يبقى هنا عليه الفدية في الحالتين، لكن فرق بين من يأسم ومن لا يأسم. يبقى الآية بتقول لنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا لم يجد رداء لم يجوز له لبس القميص بل يرتدي به، بل يرتدي به، يعني أما لنا في السراويل إذا لم يجد الإزار واحتاج هيعمل إيه؟ هنقول له قطع السراويل اللي عندك خليه على هيئة الإزار، هذا صعب، يبوظ البنطلون بتاعه، ولكن قال له البسه، قال ما أنت معذور البسه على هذه الحالة. لكن هذا الحكم هل ينسحب على من لم يجد الرداء ووجد القميص؟ نقول له البس القميص، لا ما يجيش على ذلك. الإزار مقصود به ستر العورة، فلو انه قلنا له البنطلون بتاعك شقه ما يكفيش يستر عورته في ذلك، فعلى ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم البسه على ذلك. اما الجزء العلوي اللي وضع عليه الرداء فلو انه وضع عليه قميصه ستر كثيرا منه وليس عوره، حتى يجب عليه انه يستر. اذا لم يجد رداء لم يجوز له لبس القميص بل يرتدي به. قلنا المحتاج بسبب العذر ممكن يكون إنسان في أثناء الإحرام رجليه فيها شيء يحتاج مع هذا الشيء اللي في رجليه أنه يلبس الخف، يحتاج إلى ذلك، ما يعرفش يمشي من غيره، يحتاج يلبس شراب سميك ما يقدرش يمشي من غيره، يبقى هذا معذور ولكن عليه الفدية، هذا معذور ولكن عليه الفدية. إذا وجد السراويل ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل. يعني بنقول هو مش واجد الإزار، مش شرط مش لاقيه، يعني مش ما بيتباعش، ممكن يكون بيتباع بس معهوش فلوس يجيبه، أو أنه ممكن حد يعطيه وفي منه من هذا الذي يعطيه حد يمنه عليه بعد ذلك، فهنا لا يفضل ذلك أن يأخذ من أحد، فهنا هذا حكم الفاقد، حكم الفاقد، يبقى جاز له أن يلبس السراويل وجاز له أن يلبس الخفين وهو معذور في ذلك. لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال، فإن أخر وجبت الفدية. هذا يعني على قول بعض الفقهاء في ذلك، الخف إما إن هو قطعه لغاية ما صار قصيرا هذا الخف، والأفضل أنه لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قوله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة لم يأمر بالقطع. فهذا الإنسان الآن لابس الخف في أثناء إحرامه، لما لبس الخف بعد فترة وجد أن عليه، وجد أن عليه، الواجب عليه أنه يخلع الخف ويلبس النعلين، تواجد الآن النعلين، فإذا أصر كمل على ذلك وأخر أنه يخلع الخفين وجبت عليه الفدية، وجبت عليه الفدية. يبقى هنا لو لبس الخفين لو لم يكونا مقطوعين، لو لبس الخفين الغير المقطوعين لفقد النعلين، قريت نصلحه هذه هنا عندنا، لو لبس الخفين هو لبس الخفين المقطوعين، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، انه يقول لنا الخف مقطوع ولا مش مقطوع اسمه خف، في الحالتين اسمه خف، سواء انه مقطوع ولا مش مقطوع، فاذا كان مقطوع اسفل من الكعبين هو خف، فاذا وجد النعل وجب عليه ان يخلع هذا الخف ويلبس النعل. لكن الراجح انه اذا لبس الخف ولو ليس مقطوعا لبسه ثم بعد ذلك وجد النعل وجب عليه ان يخلع الخف ويلبس النعل. طب لو انه قطع الخف اسفل من الكعبين الراجح انه صار نعلا، الراجح انه صار نحل نعلا، فنصلح هذه الكلمه بس، لو لبس الخفين الغير المقطوعين، الغير المقطوعين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال، فان اخر وجبت الفدية. يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب وعن لبس القفازين. إيه النقاب؟ النقاب اللي هو إيه؟ يقول لنا النقاب هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين، محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، يعني خرقة مخصوصة تحط على وجه المرأة، عملها بأستك من وراء، ربطها برباط من وراء، هذه الخرقة التي هي تسمى بالنقاب. لكن السدل من فوق الرأس هي الطرحة بتاعتها تسدل تنزلها، ما هيش نقاب الآن. يبقى على ذلك فرق بين النقاب فليس للمرأة أن تلبسه، وبين السدل فلها أن تسدل مع الحاجة، مع الحاجة، أما لغير الحاجة فلا. يبقى النقاب هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، للمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغير المخيط، ولها أن تسدل على وجهها. دليل السدل ما جاء عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذا المعنى، تقول فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، يعني جدتها، هذا فعلته أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخبرت أنها كانت تصنع ذلك مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه ضعف كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعنا. فتقصد السيدة عائشة رضي الله عنها إنه في وجود الرجال فكانت الواحدة تستر، يعني تنزل الطرحة على وجهها تستتر، فإذا مر الرجال رفعت المرأة الثوب عن وجهها، فهذا في الإحرام. يبقى الأصل أن المرأة لا تضع نقابا على وجهها ولا تستر وجهها إلا أن يكون في حضرة الأجانب من الرجال، فتفعل ذلك فإذا مروا رفعت الستر. أما الخنثى المشكل فإن ستر وجهه فلا فدية عليه. الخنثى اللي هو له عضو الذكور والأنوثة، ومشكل مش معروف هو ذكر ولا أنثى، استوى فيه الأمران. فهذا المشكل يحتمل أنه امرأة ويحتمل أنه رجل، فعلى ذلك لو أنه ستر وجهه نقول لعله أن يكون رجلا، والرجل لا يحرم عليه أن يستر وجهه. طب لو ستر رأسه نقول لعله أن يكون امرأة، والمرأة لا يحرم عليها أن تستر رأسها، فعلى ذلك لا فدية عليه في الحالين. وإن سترهما، ستر الاثنين الوجه والرأس الاثنين، يبقى هنا نقول عليه الفدية، عليه الفدية، أنه لا يخلو أن يكون ذكرا أو امرأة فأحرم عليه واحد من الاثنين. يكره للرجل المحرم ستر وجهه، وقدمنا الكلام عليه، ويحرم على الرجل والمرأة استعماله. يبقى هنا الرجل المحرم يكره له أن يستر وجهه ولا يحرم عليه ذلك. وفرق بين الحي والميت في حديث لا تخمر رأسه ولا وجهه، ذكرنا توجيه. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. يقول للإنسان المحرم أنه لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، فيحرم على الرجل والمرأة أن يضع الطيب في أثناء الإحرام. نقف على الجزء بتاع الطيب في الغد إن شاء الله نكمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.